بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال مع سورة النحل، وكما عرفنا سورة النحل من أبرز مقاصدها التذكير بنعم الله جل وعلا. وتقدم معنا قول الله جل وعلا: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وقفنا عند هذه الآية، ثم يقول الله تعالى: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. ما المناسبة بين هذه الآية وما تقدم؟ بينها ابن كثير رحمه الله تعالى، وليس من عادة ابن كثير رحمه الله تعالى أن يتكلم في المناسبات، لكن ابن كثير رحمه الله تعالى يتكلم في المناسبات إذا كانت غامضة، ويكون كلامه في غاية الدقة. فيقول رحمه الله تعالى: ولما ذكر الله تعالى من الحيوانات ما يسار عليه في السبل الحسية، نبه على الطرق المعنوية الدينية. فتأمل، لما ذكر الله تعالى الحيوانات التي يركبها الإنسان ويسلك بها الطرق الحسية في الأرض، انتقلت الآيات إلى الطرق المعنوية، الطرق الدينية. قال: وعلى الله قصد السبيل، كما سأتي معنا، يعني على الله بيان الصراط المستقيم، السبيل القاصد المستقيم. ومنها، من هذه الطرق والسبل التي هي تخالف الطريق المستقيم، ومنها جائر مائل عن الصراط المستقيم. فتأمل في هذا الانتقال البديع في القرآن الكريم. ثم يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: وكثيرا ما يقع في القرآن العبور من الأمور الحسية إلى الأمور المعنوية النافعة الدينية. ثم ذكر قول الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قول الله تعالى: وتزودوا، يعني الزاد الحسي المعروف، لأن بعض أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون، يقولون نحن المتوكلون، فنزلت هذه الآية: وتزودوا، لكن قال: فإن خير الزاد التقوى، هذا الذي ينفعك. وقال، قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ثم قال: ولباس التقوى ذلك خير. ثم قال: ولما ذكر في هذه السورة الحيوانات من الأنعام وغيرها التي يركبونها ويبلغون عليها حاجة في صدورهم إلى آخره، قال: شرع في ذكر الطرق التي يسلكها الناس إليه، فبين أن الحق منها ما هي موصلة إليه، فقال: وعلى الله قصد السبيل، إلى آخر يعني كلامه رحمه الله تعالى. وفي الحقيقة هذا موضوع جميل في القرآن الكريم، الانتقال من الأمور الحسية إلى المعنوية. هذا من العبر والدروس التي يستفيدها المسلم من كتاب ربه جل وعلا، ويطبقها في حياته كلها، فينظر إلى حقائق الأمور، لا يقف نظرك على الحسيات، بل حرك قلبك مع حقائق الأمور، مع المعنويات التي تربطك بالله جل وعلا. وهذا الانتقال يدل على فطنة المؤمن وتعلق قلب بالله جل وعلا، وأنه إذا رأى الدنيا يربط ما فيها بالدار الآخرة، يربط ما فيها بالله جل وعلا، فعنده قياس بديع في هذا الباب بين الأمور الحسية والأمور المعنوية. اليوم كنت أقرأ عن فصل الشتاء في لطائف المعارف، فذكر ابن رجب أثر عن زبيد اليامي من صغار التابعين رحمه الله تعالى أنه كان يتوضأ لقيام الليل، وكانت ليلة شديدة البرودة، فلما وضع يده في المطهرة كان الماء شديد البرودة يكاد يجمد من شدة البرد، فلما وضع يده في الماء تذكر زمهريرة جهنم فأخذ يبكي وجلس يتفكر في هذا إلى الفجر. فجاءت جاريته قالت: ما رأيتك تصلي؟ ما الذي منعك؟ فأخبرها. فسبحان الله، تأمل كيف يعني ينتقل من الأمر الحسي إلى الأمر المعنوي. وهكذا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان الصحابة رضي الله عنهم جلوسا معه في ليلة مقمرة القمر فيها بدر، لما رأى القمر ليلة البدر قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. شوف كيف يعني الانتقال، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. طبعا هذا ليس تشبيه المرء بالمرء، وإنما كما يقول العلماء تشبيه الرؤية بالرؤية، يعني سترون ربكم رؤية واضحة بينة كما ترون القمر ليلة البدر. شوف سبحان الله، يعني كيف أن قلب النبي صلى الله عليه وسلم معلق بالله إلى أبعد الحدود، فيرى القمر ليلة البدر يتذكر رؤية الله تعالى في الجنة. وهكذا في كل أحوالك، فدائما المسلم يعلق قلبه بالله جل وعلا، وهذا كثير في الأحاديث والآيات، وجميل أن يكتب في هذا يعني رسالة في هذا، تستطيع أن تجمع أمثلة كثيرة. المقصود من هذا إيقاظ القلب، إيقاظ القلب إلى حقائق الأمور. واليوم الناس في غفلة حقا، وهذا من وسائل لطيفة لإيقاظ القلوب حقا، دائما تذكر نفسك بالحقائق. ولهذا بعض السلف يقول: إني لأخرج من بيتي فما يقع بصري على شيء إلا وأرى لله فيه نعمة ولي فيه عبرة، ما يقع بصر على شيء إلا ويربطه بالله بالدار الآخرة. فقال هنا: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. وعلى الله قصد السبيل، معنى ما معنى وعلى الله قصد السبيل؟ قال ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما قال: على الله البيان. وفي رواية العوفي قال: على الله البيان أن يبين الهدى والضلالة. وقال قتادة: على الله البيان، بيان حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته. وقال مجاهد: طريق الحق على الله. وابن جرير لما ذكر أقوال السلف جعلها في معنى واحد، وهو هذا المعنى، أن التقدير هنا البيان، يعني على الله بيان قصد السبيل. وهذا كقول الله تعالى: إن علينا للهدى، إن علينا للهدى، أن نبين الهدى. فكلمة على تدل على الوجوب، أن الله تفضلا وكرما أوجب على نفسه أن يبين الصراط المستقيم، لأن أهم شيء يحتاجه الإنسان في سلوك الطريق هو ماذا؟ أن يكون الطريق ماذا؟ واضحا، هذا المقصود من الطريق. ولهذا تقدر كلمة البيان هنا. التفسير الآخر الذي يعني يميل إليه ابن كثير رحمه الله تعالى يعني وبعض المفسرين: على الله قصد السبيل، يعني قصد السبيل الذي هو الصراط المستقيم يوصل على الله، يوصلك على الله. ولهذا قال ابن كثير فبين أن الحق منها ما هي موصلة من السبل إلى إليه، فقالوا على الله قصد السبيل، كما قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقبا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وكما قال الله تعالى في الحجر هذا صراط علي مستقيم. فهناك كذلك ابن كثير، وطبعا هو يستدل بقول مجاهد يقول طريق الحق على الله، قدر كلمة موصل على الله، لكن الإشكال أن هذا تفسير يعني لو كان المراد هذا لقال إلى الله مثلا، إلى الله أو نقول على الله، طبعا هم يقولون باب التمكن، لكن في الحقيقة يعني الله أعلم المعنى الأول هو الذي يعتمد، كما اعتمده ابن جرير. لماذا؟ لأنه واضح من كلام ابن عباس، أما كلام مجاهد محتمل. فما قال طريق الحق كان يبين معنى قصد السبيل هو طريق الحق على الله، يعني ما أضاف يعني الشيء المقدر هنا في كلامه، والله أعلم. والمعنى الذي ذكروه يندرج في هذا المعنى، وعلى الله قصد السبيل بيان السبيل، ثم هذا السبيل إذا كان واضحا بينا سيوصل إلى الله جل وعلا، والله أعلم. وعلى الله قصد السبيل، ما معنى قصد السبيل؟ كلمة القصد في اللغة يقولون تدل على توسط الشيء، توسط الشيء، يقولون المقصد من الرجال في صفة يعني مثلا يصفون رجل يقولون مقصد، مقصد يعني لا هو طويل ولا قصير ولا جسيم، مقصد متوسط. وكذلك تطلق على يعني إذا يعني قصدت الشيء، يعني إذا اتجه إليه، وتطلق هذه الكلمة في الاتجاه إلى الطريق المستقيم أو الشيء الوسط، إذا قلت قصدته، فتطلق في الأمور المحمودة الأمور الوسط، لأن شيء الوسط يكون في الغالب هو الحق وهو الذي فيه الخير، وواسطة العقد يعني الجوهرة التي هي مميزة بين الجواهر. فيقولون إذن الطريق الوسط، أو تقول يعني القصد هو الطريق المتوسط، والمتوسط يكون يعني أحسن الطرق، ولذلك يطلق على الطريق المستقيم من هذه الجهة، لأن الإنسان إذا قصد أن يسلك طريقا لا يسلك طريقا فيه عوج، وإنما يسلك ماذا؟ طريقا مستقيما يوصله إلى مراده، فسمي بذلك طريقا قاصدا، قال طريقا قاصدا يعني مستقيما، كأنك أنت ما تقصد إلا الطريق يعني المستقيم الذي يوصلك. وكما عرفنا يعني المستقيم كما يقولون خير الأمور الوسط، فسيكون في يعني في سيكون وسط هذه الطرق الملتوية عن يمينه وشماله. ثم طبعا يعني بدل أن يقول السبيل القاصد، وعلى الله السبيل القاصد، سبيل الطريق الممتد، فقال قصد السبيل، هذا من باب إضافة الصفة للموصوف، وهذا فيه مبالغة، يعني هذا الأسلوب يستخدم للمبالغة، يعني جعل الصفة كأنها هي الأصل، كأنها هي الموصوف، فمن شدة اتصاف الموصوف بهذه الصفة جعل الصفة هي الأصل، فقال قصد السبيل، قصد السبيل. نعم، وهكذا. نعم، قال وعلى الله قصد السبيل، فهذا يعني كما عرفنا إذن على الله بيان قصد السبيل الذي هو السبيل القاصد المستقيم. ومنها من هذه السبل جائر، جائر يعني مائل عن الحق، ويقال سيل جوار إذا كان كثيرا بحيث يحفر الأرض معه، فكأن هذا الميل فيه شدة وفيه حفر للأرض، فهكذا يقولون. فجائر يعني كلمة تدل على، ولذلك خلاف العدل الجور الظلم، يعني كأنه يعني يأخذ من حق غيره، يعني معنى الأخذ والتنقيب. وكذلك الذي يسلك طريقا آخر كأنه ينقب ويعني بشدة، فكأنها يعني فيها معنى يعني الصعوبة والشدة ومع الميل، هذا لأنها تخالف الفطرة السليمة وتخالف العقل الصحيح. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. نعم، فإذا الله تعالى بيّن طريق الخير من باقي الطرق، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وعلى الله قصد السبيل، تأمل في الخير، قال وعلى الله قصد السبيل، لكن لما ذكر السبل الجائرة قال ومنها جائر، يعني نسبة إليها، لكن هناك قال على الله قصد السبيل، وهذا من الأدب في كتاب الله تعالى في نسبة الخير إلى الله. ثم تأمل لما ذكر الله تعالى أن طريق الخير وباقي الطرق الله تعالى بينها للناس، لكن هل الإنسان سيسلك الطريق المستقيم؟ هل كل إنسان سيسلك الطريق المستقيم؟ لا، الأمر لا يرجع فقط إلى الوضوح والغموض، لا، الأمر يرجع إلى ما هو أعلى من هذا كله. قال ولو شاء لهداكم أجمعين، هذه الحقيقة، هذه لا تعلق القلوب بالله وحده جل وعلا، مهما كان الطريق واضح والله تعالى أوجب على نفسه تفضلا أن يبين قصد السبيل الطريق المستقيم، لكن مع ذلك سبحان الله تجد بعض الناس بل أكثر الناس يخالفون هذا الطريق المستقيم وينجرفون ويسلكون هذه الطرق الباطلة. فتأتي هذه الآية ولو شاء لهداكم أجمعين، ولو شاء، دائما مشيئة الله مقيدة بحكمته وعدله ورحمته سبحانه جل وعلا، ولو شاء لهداكم أجمعين، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. طبعا الإنسان لما يسمع هذه الآية ما يتعنت ويقول خلاص الله تعالى ما أراد هدايتي فأنا أصر على معصية الله، لا، لأنه يعلم في قرارة نفسه أن الله أعطاه اختيارا وعقلا وبين له الطرق، ما عنده حجة أمام الله. فهذا كلام المتعنت، المتعنت الذي يتبع هواه ويصر على معصيته يحتج بالقدر، كما قال الله تعالى المشركين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، هل أنت تعرف ماذا كتب الله تعالى لك أو عليك؟ إذن إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، أنت تتبع هواك ثم تتكئ على القدر. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، كذلك هنا قال ولو شاء لهداكم أجمعين. فالمتعنت هكذا إذا سمع مثل هذه الآيات يتعنت ويحتج بقدر الله تعالى وهو يعلم أنه يغالط نفسه، لكن المؤمن إذا سمع هذه الآيات يفتقر إلى الله تعالى. وذلك أعظم دعاء نكرره في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، إن الهداية بمشيئة الله والقلوب بيد الله ولو شاء لهداكم أجمعين. فهذا أعظم سبب، لما بيّن الله تعالى أنه وضح طريق الخير بيّن أعظم سبب لسلوك طريق الخير وهو أن تلجأ إلى الله ولو شاء لهداكم أجمعين. ثم رجعت الآيات في بيان نعم الله تعالى، هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى اليوم مناسبات عند ابن كثير يكفينا لما ذكر سبحانه ما أنعم به عليهم من الأنعام والدواب شرع في ذكر نعمته عليهم في إنزال المطر من السماء وهو العلو مما لهم فيه بلغة ومتاع لهم ولأنعامهم فقال هو الذي أنزل من السماء. لما ذكر الله تعالى الأنعام والدواب قال متاعا لكم ولأنعامكم، فالله تعالى رزقكم أنتم ورزق أنعامكم لما خلقها لكم ما جعلكم تتكفلون بها، لا رزقها على الله وهذا غاية في الإنعام. قال هو الذي أنزل من السماء ماء، طبعا من كثير نبه قال من السماء من العلو لأن كل ما علا فهو سماء، كل ما علا فهو سماء، ثم تطلق السماء على السحاب كما في هذه الآية، تطلق على السماء المبنية يعني عند خلق السماء، تطلق على السقف كما هو سيأتينا في سورة النحل أو لا في سورة الحج فليمدد بسبب إلى السماء إلى السقف. طيب قال هو الذي أنزل من السماء ماء، هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. أنا في نفسي شيء كنت أريد أقوله لكن أولنا. طيب هو الذي أنزل من السماء ماء، سبحان الله يعني القرآن يقول هو الذي أنزل من السماء ماء فيعني يربط القلوب بالسماء بالعلو المطر من السماء. فطبعا النظريات الحديثة الآن هذه أصبحت كالإجماع يعني أن ماء السحب يتكون بتبخير البحار والمحيطات، فهذا يعني في الحقيقة مما ينبغي أن نتمهل فيه ولا يعني نربط كل شيء بالقرآن الكريم. فهو الذي أنزل من السماء ماء هذا أظهر في قدرة الله تعالى وأنه يفعل ما يشاء، وإلا الآن كم محيطات ودول ما فيها مطر، سبحان الله. طيب وين تبخيرها وين؟ الله أعلم، لكن المقصد أن الإنسان ما يتعجل لأن يعني بعضهم يأخذ هذا من اقتران بعض الآيات يعني في القرآن فيستفيد من هذا إثبات هذه النظريات، لكن في الحقيقة ينبغي علينا أن لا نتعجل نلصق كل شيء بالقرآن الكريم. والله يقول هو الذي أنزل من السماء ماء، صحيح ما فيها نفي لكن يعني الله أعلم لعل فيها إشارة إلى أن هذا من السماء فقط. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب، بدأ بالناس قال لكم منه شراب، قال ابن كثير جعله عذبا زلالا يسوغ لكم شرابه ولم يجعله ملحا أجاجا. وسبحان الله تأمل كيف قال لكم منه شراب، يعني التقديم يفيد ماذا؟ الحصر، يعني ما قال طبعا لكم، هذا في بيان المنة والنعمة لا شك، وقال منه شراب، يعني ما قال لكم شراب منه مثلا، قال لكم منه فقط شراب، مع أن الإنسان يشرب من يعني المياه الجوفية العيون والآبار، لكن لما كانت هذه المصادر كلها أصلها ماء السماء صح أن يقول لكم منه شراب، وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض. نعم فالأصل هو ماء المطر، وكذلك يكون التقديم للاهتمام يعني تعظيم هذه النعمة، لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ومنه شجر يعني يخرج منه شجر أيضا، ومنه شجر فيه تسيمون، فيه تسيمون السوم هو الرعي، ويقولون هو السوم يعني هو امتداد، تدل على امتداد بلا حد، والسائمة الإبل التي ترعى وترسل يعني وهكذا بلا حد، ذلك السام هي عروق الذهب والفضة في الحجر يعني تكون ممتدة، وكأن يسومونكم سوء العذاب يعني من هذا يعني عذاب ممتد بلا حد، والله أعلم. قال ومنه شجر فيه تسيمون، يعني ترعون كما قال ابن عباس كما هو معلوم السوم، وأيضا هنا قال منه شجر فيه تسيمون، قال فيه يعني ما قال منه، قالوا لأنها تكون بالأكل منه والأكل مما تحته من العشب، يعني كأن البهيمة يعني من عظم هذه الأشجار كأنها تدخل فيها، فيه تسيمون إذا يعني كانت ترعى فهي تأكل ماذا؟ تأكل الشجر، ورق الشجر الذي هو أعلى يعني عالي، وتأكل أيضا إيش؟ العشب الذي هو على الأرض، فكأنها يعني دخلت في هذه الخضرة وهذه الأشجار فيها، وهذا يعني أبلغ في النعمة. ومنه شجر فيه تسيمون، ثم ذكر الله تعالى عدد لنا أنواع الشجر، قال ينبت لكم به يعني بهذا المطر، هذه للسببية، ينبت لكم به الزرع، وبدأ بأصل القوت على وجه الأرض، الزرع يعني الحبوب من البر والشعير والأرز، ينبت لكم به الزرع الذي هو أصل القوت، لأن الإنسان يقتات عليه والحيوان يقتات عليه والإنسان يقتات على الحيوان، فرجع يعني القوت إلى الزرع. قال ينبت لكم به الزرع، ذلك قدمه هو الأصل في القوت، ثم ذكر الفواكه ما تفكه به الإنسان، قال والزيتون والنخيل والأعناب، شوف كيف هذه لما تقدم سلة لي يعني ضيفك وفيها فواكه متنوعة، سبحان الله، شوف هذه كرامة من الله لنا، ومن كل الثمرات، سبحان الله، تشعر حقا يعني وأنت تقرأ السورة لا تقرأها مجرد يعني فواكه تذكر وكذا، يعني انظر كما عرفنا إلى ما هو فوق هذا، انظر إلى كرامة الله تعالى لما يعدد لك هذه الأصناف، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، شوف كرامة من الله تعالى، كان يقولك لا اطعم هذه واطعم هذه وذق هذه حتى تشعر برحمة الله ونعمة عليك. قال الزيتون، وتأمل كيف بدأ بالزيتون حتى قدمه على النخل، أو نقول بدأ بالزيتون ثم يعني أشرف الأشجار النخل جعلها متوسطة ثم الأعناب ثم قام كل الثمرات. فسبحان الله يعني النخيل في الوسط، وعن يمينها الزرع والزيتون، وعن يسارها الأعناب ومن كل الثمرات، كأنها هي يعني واسطة العقد. الزيتون لا شك من أشرف يعني الثمار والأشجار، زيتون لا شرقية ولا غربية، الله سماها شجرة مباركة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا الزيت وادهنوا به فإنه يخرج من شجرة مباركة، وهو فاكهة وإدام وفيه منافع كثيرة يعني في زيت الزيتون كما هو معلوم، ويسرج به تسرج به المصابيح. وقال الزيتون يعني كم ربما يتداوى الإنسان منه يعني إذا دهنه على جسده أو شربه، يعني فيه دواء وفيه فاكهة وفيه إدام وفيه يعني إسراج المصابيح. قال والنخيل، وسبحان الله النخيل يذكر باسم الشجرة نفسها لأنها كلها مباركة يستفاد منها من كل أجزائها، من جذوعها تصنع البيوت، السفن، من يعني سعفها، من يعني الرطب يؤكل رطبا ويؤكل يعني بسرا ويؤكل تمرا إذا يبس، والنخيل والأعناب، ولا شك أن العنب أيضا من أشرف هذه الفواكه وأنفعها، والأعناب، ثم عمم قالوا من كل الثمرات، من كل الثمرات، على اختلاف ألوانها وطعومها وروائحها وأشكالها. حقا هذا مجال للتفكر في نعم الله تعالى. وذلك يعني الآن الإنسان إذا نظر إلى هذه الفواكه وكذا يحمد الله، يتذكر هذه كرامة الله لنا، هذه نعمة الله لنا، كيف بفاكهة الجنة وهكذا. ولهذا قال إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. لقوم يتفكرون، يعني هنا يحتاج إلى تفكر، بدأ بالتفكر. تفكر يعني أن تردد، يعني يتردد عقلك وقلبك في الشيء مرة بعد مرة بعد مرة، فكر فيها. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ثم من آيات الأرض إلى آيات السماء، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. هذه قراءة الجمهور كلها على النصب. وعندنا قراءة حفص ماذا؟ سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر، ثم قال إيش؟ والنجوم مسخرات بأمره. هذه جملة مستقلة. وقراءة من بعد؟ باقية قراءة من؟ ابن عامر، يعني قالوا وسخر لكم الليل والنهار، ثم تقول والشمس والقمر والنجوم، هذه مرفوعة على الابتداء، مسخرات بأمره. عندنا هذه ثلاث قراءات. وسخر لكم الليل والنهار، قال وسخر لكم الليل والنهار، طبعا هذا كله لأجل الإنسان كما يعني تعرفون. الله تعالى قال قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله أتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فهذه كلها نعم يتذكرها الإنسان. نحن نقرأ هذه السورة، سورة النعم، وسخر لكم الليل والنهار. ثم تأمل يعني قراءة ابن عامر تشير إلى فصل آية الليل والنهار عن الشمس والقمر، يعني قال والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. فتلاحظ أن كأن الليل والنهار منفصل عن الشمس والقمر، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. فتلاحظ أن ليس هناك الاتصال التام بين الليل والنهار والشمس والقمر، ولذلك ترى القمر في النهار. نعم ممكن. وإن كانت الشمس طبعا لا ترى في الليل إلا عاد كما يذكرون في القطب، يعني في القطبين، أو يعني أحيانا يعني ما أدري، يعني هناك صور عجيبة سبحان الله، تكون السماء مظلمة وتطلع الشمس لمدة دقائق وتغيب، يعني حتى في الليل تظهر، شيء عجيب الله أعلم كيف. فهذا مما يزيدك تأكيدا على أن هذا الأمر أمر لا يعلم به إلا الله تعالى. إلى الآن يعني هذه النظريات تحتاج إلى تمحيص ودراسة. وسخر لكم الليل والنهار، فيعني الليل والنهار يدوران على الأرض، يكوران على الأرض، آيتان مستقلتان، والشمس والقمر أيضا آيتان مستقلتان. لكن سبحان الله، الله جعل الشمس يعني النهار هو الذي يجليها، فإذا كان النهار موجود يعني في يعني بلدان معينة يرون الشمس من خلاله. نعم، هذه قراءة ابن عامر تشير إلى أن يعني انفصال هذه الآيات. وقراءة يعني الجمهور كلها مسخرة، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر مسخرات بأمره، يعني كلها بالنصب، يعني ومسخرات تكون حال كونها مسخرات. وقراءة الجمهور يعني لما كانت الشمس والقمر يعني لها ارتباط لا شك بالليل والنهار، فصل النجوم يعني تمييزا لها، قال والنجوم مسخرات بأمره، لأن حركاتها يعني عظيمة، ويعني كما سيأتي وعلامات بالنجم هم يهتدون دقيقة وكذا. والله أعلم. ولهذا قال هنا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. هذا يعني أكثر من آية، الليل والنهار آية، الشمس والقمر آية، والنجوم آية، بدليل القراءات المتنوعة. والله أعلم. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، من كان عنده عقل يفهم ويتفكر في هذه الآيات الكونية. ثم أيضا انتقل، رجع مرة أخرى إلى الأرض. سبحان الله، يعني هكذا يعني تنوع في العرض والآيات. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، سبحان الله. قال ابن كثير لما نبه سبحانه على معالم السماوات، نبه على ما خلق في الأرض من الأمور العجيبة والأشياء المختلفة من الحيوانات والمعادن والنباتات والجمادات على اختلاف ألوانها وأشكالها وما فيها من المنافع والخواص. كما أن هناك يعني سبحان الله تناسب لطيف، والله أعلم، ليل نهار شمس قمر نجوم ألوان مختلفة وأشكال متنوعة، فكذلك في الأرض. وما ذرأ لكم في الأرض، يعني ما ذرأ ونشر وبث لكم في الأرض، يعني الذاريات ذروة لما تذرو يعني التراب، ذرات التراب، ويعني كذلك السحب. وما ذرأ لكم في الأرض يعني نشر بلطف وفي كل مكان بث وفرق. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، هنا الإشارة إلى اختلاف الألوان، تفكر في اختلاف الألوان للحيوانات، هذا يدخل فيه النباتات والزهور والثمار والحيوانات بأصنافها وأشكالها، والمعادن والجبال، منها الحمر ومنها البيض ومنها السود، وهكذا مختلفا ألوانه. إن في ذلك لآية لقوم يذكرون، لآية لقوم يذكرون. هنا ذكر آية أيضا وقال لقوم يذكرون، يتذكر، والإنسان إذا تذكر يعمل، التذكر فيه إشارة إلى العمل. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ثم إيش؟ وليتذكر أولو الألباب، يعني يعملون بعد أن يتدبروا يعملوا، يتذكر. كأن هذه يعني مغروس في فطرة الإنسان أنها من الله تعالى، لكن تأتي هذا التفكر والتعقل للنعم يجعل الإنسان يتذكر ربه جل وعلا المنعم عليه فيعمل ويشكر ربه جل وعلا. طبعا إخوة، هنا كلام طويل للمفسرين وخاصة أصحاب الكتب التي ألفت في المتشابهات، يعني لماذا قال آية ثم آيات ثم آية، ولماذا قال يتفكرون ثم يعقلون ثم يذكرون. وفي الحقيقة يعني القرآن قد يأتي مع بعض الآيات التي ذكر فيها مثلا يتفكرون يضع يعقلون مثلا أو يذكرون مثلا. فيعني وأعظم ما يدلك على هذا آية البقرة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. بس فيعقلون يعني تناسب الكل مثلا. وهكذا قد تجد مثلا يتفكرون مع ما ذكره الله، يعني مع مثلا مع الآيات التي في السماء. فلذلك والله أعلم، يعني الإجابة عن مثل هذا لو تكون بالنظر إلى ترتيب الكلمات وليس بالنظر إلى ربط كل كلمة بما قبلها، لأن ربط كل كلمة بما قبلها هذا يعني يرد عليها أن جاءت آيات أخرى مثلا ذكر الله تعالى فيها وما يعني وبث فيها من كل دابة ويعني أو ذكر فيها يعني مثلا العقل مثلا ذكره في آيات مثلا أخرى، وهكذا التفكر ذكر في آية يعني فيها الشمس والقمر مثلا، تجد هذا في القرآن كثير. فلذلك يعني من أحسن من تكلم في هذا ابن القيم رحمه الله تعالى. قال أولا، قال يتفكرون، لأن هذا هو مبدأ العلم. أولا تفكر، إنه فكر وقدر. شوف أول شيء تفكر، يعني تردد في قلبك وعقلك يعني هذه الصورة وتقلبها، تفكر في يعني حقائقها وعجائبها، ثم حتى تستفيد من هذا العلم ماذا تفعل به؟ قال يعقلون. والعقل هو ماذا؟ الحفظ، وأن يبقى عندك وما يتفلت. يعقلون، لأن كما يقال عقل البعير، عقل البعير يعني العقال هو الذي يربط به البعير. فتعقل هذا العلم بعد أن تفكرت فيه. كم من معان تفكر فيها الإنسان ثم ينساها ويغفل عنها، لكن التفكر الذي ينفع هو الذي فيه عقل، تعقل العلم. وإذا عقلته ووعيته في صدرك بعد ذلك إيش؟ ستعمل به، تتذكر به. فقال يتذكرون. فهذا التناسب جميل من ابن القيم رحمه الله تعالى. لكن يعني كلام غيره والله أعلم في شيء من التكلف. يعني مثلا يقول مثلا قال لعلكم تتفكرون، لما ذكر يعني النباتات قال لأن دلالتها خفية لحصولها بالتدريج، تنبت شيئا فشيئا، قال تفكرون. لكن قد يعني يقال أن هنا ليس المقصود في أن النظر في إخراجها أو في يعني إنباتها شيئا فشيئا، المقصود هنا نظر في حال استوائها. انظروا إلى ثمر إذا أثمر وينعه، فإن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، صح ولا لا؟ نعم. فهكذا يعني تأتي الآيات مختلفة في هذا، فالله أعلم أنسب ما يقال يعني كما ذكر ابن القيم، والله أعلم. أما الإفراد ثم الجمع ثم الإفراد كما عرفنا، لأن هناك يعني واضح، هنا ذكر يعني أصناف النباتات، وهنا ذكر نعم يعني مسألة اختلاف الألوان. يعني تلاحظ هنا آية وهنا آية، لكن لما ذكر الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم يعني كأن في تنبيه وإشارة إلى أن هذه آيات منفصلة عن بعضها، كما عرفنا الليل والنهار والشمس والقمر كما أشارت إليه القراءات، والله أعلم. وهذا من فوائد علم القراءات يعني في المعنى بالحق. يعني أحيانا سبحان الله تجد يعني لطائف يعني في تتبع القراءات وفي الآية الواحدة. قال إن في ذلك لآية لقوم يتذكرون. ثم من آيات يعني السماء والأرض إلى والبر إلى آيات البحر. قال وهو الذي، طبعا دائما لما أقول وهو الذي هذا يدل على ماذا؟ في البلاغة يدل على الحصر. تقول كيف يدل على الحصر؟ وهو الذي يدل على الحصر. نعم يدل على الحصر. لماذا؟ إيش إعراب هو؟ مبتدأ، الذي خبر. طيب في البلاغة يقولون تعريف الجزئين يفيد الحصر، يعني إذا كان المبتدأ معرفة والخبر معرفة هذا يدل على الحصر. الحج عرفة، من أدرك عرفة ما يمكن أن يفوت الحج أبدا، لأن باقي الأرض كان غير مؤقتة، فحقا حج عرفة محصور في عرفة. كذلك وهو الذي، هو كما تعرفون الضمائر من المعارف، وأسماء الأسماء الموصولة من المعارف. إذن المبتدأ معرفة والخبر معرفة، فهذا يفيد الحصر. لذلك تجد بعض المفسرين يعني مثل بن سعدي لما قال وهو الذي، قال وحده ولا شريك له سخر البحر، فأنت تقول يمكن هذا يعني فقط مجرد كلام إنشائي. لا، هذا الكلام يرجع إلى إيش؟ قاعدة بلاغية. فيعني كلما يعني كان عند الإنسان علوم متنوعة سبحان الله يكون يعني يفتح الله له في التفسير، خاصة علوم العربية. قال وهو الذي سخر البحر، الله أكبر، يعني شوف هذا البحر العظيم كيف الله سخره وذلله للإنسان. كلمة سخر يعني من السخرية، منها السخرية يعني يكون ذليل. فسبحان الله كيف هذا البحر سبحان الله سخره الله للإنسان. قال لتأكلوا منه لحما طريا، شوف كيف هذا البحر. قال هذه بعض فوائده مما يناسب الإنسان، لتأكلوا منه لحما طريا، طراوة ضد اليبوسة، وهو يعني السمك بأنواع السمك. سبحان الله. يعني قال القاسمي رحمه الله تعالى: سر وصفه بالطراوة التنبيه على حسنه ولطفه، وعلى التفكر في باهر قدرته وعجيب صنعه سبحانه في خلقته إياه على كيفية تباين لحوم حيوانات البر. في يعني حيوانات البر الأصل في اللحم يكون يعني فيه يعني يبوسة وشدة، لكن هناك سبحان الله شوف اللحم الطري مع اشتراكهما في الحيوانية. سبحان الله. وسبحان الله أخرج من الملح يعني الأجاج يعني لحما طريا لذيذا. هذا كله من يعني كرامة الله على الإنسان. قال: لتأكلوا منه لحما طريا. طبعا بعضهم يعني بالغ في هذا، قال يعني إذا ذهبت طراوته، أو بهذا يذكرها بعض الأطباء الله أعلم المعلومة هذه، قال لتأكل منه لحما طريا فإذا ذهبت طراوته يعني كان أضر شيء على الإنسان. لكن ردوا عليهم، قال المقدد معروف، اللحم السمك المقدد يعني هو صلب ويابس، لكن يعني لا يضر ما دام يحفظ بوسائل معروفة عند الناس، هذا من نعمة الله تعالى لهم. قال: لتأكلوا منه لحما طريا، يعني هذه نعمة الطعام يعني ما يتغذى عليه الإنسان. ثم أيضا يعني ليس الأمر اللي يحتاجه الإنسان، بل يعني ما يتزين به الإنسان الكماليات. قال: وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، كما قال الله تعالى: يخرجوا منهما اللؤلؤ والمرجان، هذه اللآلئ النفيسة والمجوهرات. قال: وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. سبحان الله. وكما تعرفون يعني هنا الأجداد في كثير من البلاد، ومن بلادنا هنا يعني كانوا يعيشون على هذا، على تجارة اللؤلؤ سبحان الله. وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. ثم أيضا ذكر آية بديعة ومنفعة جليلة، قال: وترى الفلك في مواخر فيه. وترى الفلك، الفلك لأنها تدور في البحر، وترى الفلك، وكلمة فلك تدل على استدارة، فلكة المغزل يعني مثل قرص يعني مستدير وتغزل المرأة يعني من خلاله. وترى الفلك مواخر فيه، وترى الفلك مواخر فيه، سبحان الله، هكذا السفن تدور على يعني سطح البحر، مواخر فيه يعني مخر، هذه الكلمة تدل على الشق، وهكذا سبحان الله سفينة كأنها تشق البحر، تشقه لما يعني كما قال ابن كثير تمخره بجؤجؤها وصدرها، ف يعني يقولون هو مخر، هو جريان أو شق بلطف. وبالفعل لأن هذا يعني جريان في الماء لطيف، فكأنك يعني الماء مستقيم ثم تأتي السفينة كأنها تشقه شقين، فيكون عن يمينها ويسارها وهكذا، يعني حتى تجد مثل الأثر يعني مثل الخيط هكذا، أو كأن طريق مشقوق يعني في البحر. وهذا تصوير يعني بديع، قال: مواخر فيه. وترى الفلك، شوف وترى الفلك مواخر فيه. بعض السلف كان جالس على، كان جالسا على نهر ما أدري دجلة والفرات وكذا يعني روية، فقيل له: ما بالك؟ قال: أرى الفلك مواخر فيه. سبحان الله، كان يتفكرون في هذه الآيات، وهذه لفتة هنا لي يعني لهذه الآية. وترى، وترى يعني ترى بعينك، وترى الفلك مواخر فيه، هذه الفلك العظام تحمل يعني البضائع بالأطنان من أقليم إلى أقليم، تمخر البحار والمحيطات، آية من آيات الله، كيف يحملها على سطح البحر هذا الماء الرقيق اللطيف. وترى الفلك مواخر فيه. ثم يعني عمم في المنفعة ولتبتغوا من فضله. هذه أيضا فيها تعليق القلوب بالله، يعني لما ذكر بعض المنافع عمم مع ربط النعم بالله جل وعلا، ولتبتغوا من فضل، كل هذا من فضل الله جل وعلا. ولهذا قال ولعلكم تشكرون، فلا تنسوا المنعم وتقفوا عند النعمة ولعلكم تشكرون. وتلاحظ هنا يعني في سورة النحل تميزت الآية هنا بالعطف بالواو ولتبتغوا من فضله، بخلاف سورة ماذا؟ سورة فاطر ماذا قال؟ ها؟ أولا وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله، فأولا قال ولتبتغوا، لماذا؟ في سورة النعم قال ولتبتغوا تعداد النعم، نعم هذا الذي يناسب تعداد النعم في سورة النحل، فناسب أن يأتي بالعطف. نعم قال البقاعي ولما كان النظر إلى تعداد النعم هنا أتم منه في سورة فاطر، يعني قال ولتبتغوا، كذلك قدم المخر قال مواخر فيه. طبعا أيضا يقولون في سورة النحل آية النحل بنيت على تأخير المجرورات، قال لتأكلوا منه تستخرجوا منه، فناسب أن يقول مواخر فيه، هذه مناسبة لفظية أولا. أما آية يعني الملائكة يقولون آية يعني فاطر تسمى سورة الملائكة، فمبنية على تقدم المجرور على ما به تعلق، ومن كل تأكلون لحما طريا، هكذا. فقال وترى الفلك فيه مواخر، فناسب أن يقول فيه مواخر، يعني هذه ذكرها يعني ابن الزبير في ملاك التأويل. كذلك نعم، فهذه مناسبة واضحة الله أعلم. كذلك قد يقال يعني أن هنا السياق يعني واضح لتعداد النعم، ثم بعد ذلك بعد يعني ذكر النعم جاء يعني تقرير التوحيد بعد ذلك، أفمن يخلق كمن لا يخلق، يعني إشارة إلى شكر النعم بتوحيد الله تعالى. لكن سورة فاطر والله أعلم يعني أو لا، هذه مناسبة أخرى لعل تكون أكمل، لأن قال في سورة فاطر وترى الفلك فيه مواخر، الآن حضرتني هذه الفائدة، لأن هناك الحديث عن البحار، الحديث عن البحار أوضح هناك، يعني هنا قال هو الذي سخر البحر عموما، لكن هناك إيش قال؟ وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شراب وهذا ملح أجاج. فلما كانت الآيات فيها اهتمام بالبحر نفسه وذكر أنواع البحار نوعي يعني البحر، ناسب أن يقدم ما يتعلق بالبحر، قال وترى الفلك فيه في البحر مواخر، لأن سياق الآيات فيها اهتمام بالبحار، والله أعلم. نعم وترى الفلك فيه مواخر. طيب قال ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، ثم قال يعني بعد أن ذكر نعمه يعني في السماء في الأرض في البر في البحر، بعد ذلك ذكر ما تثبت به هذه النعم على وجه الأرض، قال وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبهذا تدوم النعم، لأن الجبال تثبت الأرض فتستقر وتدوم عليها النعم في الحياة. وألقى في الأرض رواسي، جمع راس، ورسوة تدل على الثبات والتمكن، مرسى السفينة الحديدة تلقى في البحر حتى تثبت السفينة ما تتحرك، وهكذا الجبال رواسية، وألقى في الأرض رواسية أن تميد بكم. طبعا كما تعرفون هنا يعني لام التعليل ولا نافية محذوفة، يعني لئلا تميد بكم، لئلا تميد بكم، يعني لئلا يعني تضطرب وتتحرك. نسيت أن نطلع الاشتقاق اللي كانت تدل على يعني حركة واضطراب، لكن خلينا نشوف معجم الاشتقاقي. قال حرف الميم مع الدال هكذا يرتب، بعدين يذكر ميدة. قال المائدة الدائرة من الأرض، والميدان فسحة من الأرض متسعة معدل السباق. ماذا الغصن تحرك، ماذا الشيء زاغ تمايل الزرع. قال المعنى المحوري دوران أو حركة واسعة ترددية ومن باب واحد، كالدائرة من الأرض والميدان يعني فيه دوران وتمايل الغصن. ماذا نعم طبعا من هذا قالوا المائدة يعني كل شيء يمد ويبسط مثل المنديل والثوب كذا. أن تميد بكم تتحرك وتتزلزل، يعني كأنها يعني س يعني هذه الجبال تثبت الأرض فلا تتحرك ولا يعني تميل. طبعا هذه من يعني من الأدلة التي يذكرها من ينتصر إلى أن الأرض لا تتحرك، الأرض ساكنة، لأن الله قال أن تميد بكم يعني لئلا تميد بكم. كيف يقول يقال الأرض تدور دوران سريع، وهذا هو ظاهر القرآن، الأرض مستقرة. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم لئلا يعني تميد بكم. طبعا الفريق الآخر يقول هذا دوران نحن ما نشعر به، ويعني المقصود أن نفس القارات ثابتة يعني على البحار، ويعني مع الدوران الشديد وجود هذه الجبال تثبت القارات، يعني هذه وجهة نظرهم. لكن الصحيح والله أعلم يعني وظاهر القرآن وهذا، ألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم لئلا يعني تتحرك. وإلا يعني الجسم الذي يصعد مثلا في الهواء ويبقى ساعات ثم ينزل في نفس المكان، وكانت تتحرك لما نزل في نفس المكان. هناك أمور عقلية واضحة والله أعلم. الشيخ بن باز رحمه الله تعالى يعني مرة سألوه في اجتماع في يعني كلية علمية أو جامعة علمية، يعني كانت محاضرة علمية كذا، فسئل هذا السؤال فأجاب أبدا بهذه الآية، قال وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، والأرض يعني قرارة كما قال الله تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. وبعضهم يذكر هنا أيضا وألقى في الأرض رواسي، هم يقولون ظاهرة الإلقاء في تكون الجبال أيضا، هذه من النظريات التي يذكرونها اليوم في الإعجاز العلمي. لكن كما قلت يعني كان الواحد في البداية يتشجع كثيرا للإعجاز العلمي، وأي شيء يقولونه يقول يا الله طيب، لكن يعني في النهاية ربما تصل إلى أن ما يسلم لك الآيات قليلة، لكن بعض لأن ما بنيت على حقائق واضحة. فمثلا في هذه يقول وألقى في الأرض، يقولون هذا الأرض لما تكونت منذ ملايين السنين. طبعا قول ملايين السنين هذا فيه نظر كبير، لأن الله خلق الأرض والسماوات في ستة أيام، يعني أقصى ما يقال فيها وإن يوما عند ربك ألف سنة مما تعدون، كيف يقال ملايين السنين؟ ثم طبعا يقولون هذا بسبب يعني أن القارات يعني أو القشرة الأرضية يعني تتحرك، فعندما تلتقي هكذا يعني نعم، إذا تصادمت طبعا يعني تنتج الجبال، كأنه ألقيت، يعني لما تخرج الحجارة هكذا بسبب التصادم كأنها ألقيت إلقاء، يعني في نظرية تبقى نظرية، لكن الله أعلم يعني كيف يكون هذا على حقيقته. وألقى يعني القاء هو يعني شيء الملقى المطروح، الله أعلم يعني كيف كان هذا، الله أعلم. الله تعالى خلق هذه الجبال رواسي، قال وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، ثم قال وأنهارا، لأن الأنهار تتفجر من الجبال يعني غالبا، فقال وأنهارا، والجبال منابع الأنهار في الغالب، لأن تسقط الأمطار فتتكون الوديان والأنهار يعني في الجبال وحولها. قال وأنهارا، وسبحان الله هذه الأنهار كالشرايين في الأرض، يعني حياة للأرض، رزقا للعباد يسقون منها ويعني يشربون. قال وأنهارا وسبلا، يعني كأن الأنهار طرق مائية، وذكر الطرق البرية، وسبلا يعني وسبلا، وجعلنا فيها فجاجا سبلا، يعني في الجبال سبل واسعة. قال وسبلا يعني في الجبال، حتى أنك ترى جبال يعني تقول كأنها سد يعني بين البلاد والأخرى، لكن سبحان الله تجد فيها منافذ وشعب وطرق، يعني سبل حقا توصل، يعني حتى يتمكن الإنسان من العبور من إقليم إلى إقليم. قالوا سبلا لعلكم تهتدون، لعلكم تهتدون. نعم طبعا هذه تصلح، تهتدون يعني الهداية الحسية بسلوك هذه الطرق، وكذلك الهداية المعنوية كما قلنا. نعم، فلما ذكر الله تعالى يعني هنا الطرق الحسية ذكر الهداية، لأن الهداية هي المقصود من سلوك الطريق المعنوي، أن يهتدي الإنسان. نعم، قال لعلكم تهتدون. ثم لما كانت الأدلة يعني على انتقل إذا إلى الأدلة الحسية، قال وعلامات كيف يهتدي الإنسان في هذه السبل إلى المكان الذي يريده، إلى القرية الفلانية، إلى البلدة الفلانية، قال وعلامات. قال ابن كثير دلائل من جبال كبار وآكام صغار ونحو ذلك، يستدل بها المسافرون برا وبحرا إذا ضلوا الطريق بالنهار. يعني سبحان الله هناك علامات تقول ونحن صح الطريق الفلاني كان في صخرة كبيرة، الطريق الفلاني رأيت في جبل كذا، يعني أي علامة تدلك على الطريق. قال ابن عاشور وألهم الناس أن يضعوها أو يتعارفوها لتكون دلالة على المسافات والمسالك. يعني سبحان الله اليوم هذه اللافتات الموجودة يعني تدخل في هذه الآية وعلامات، وهذه نعمة جليلة حقا. يعني تخيل الآن أنت تسير بدون لافتات، يعني تضيع في المدينة ممكن تضيع بدون هذه يعني. فالله كيف ألهم الإنسان أن يعني يصرف هذه يرصف هذه الشوارع ويضع عليها علامات، كل هذا سبحان الله في النهاية مأخوذ من القرآن الكريم. قالوا سبلا لعلكم تهتدون وعلامات، حتى يعني يعرف الإنسان معالم الطريق وعلامات. ثم انظر إلى رحمة الله تعالى، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وبالنجم هم يهتدون. لماذا هكذا خص يعني علامة النجم؟ قال وبالنجم هم يهتدون، لأن هذه العلامات يعني كان يعني تنفع في النهار، لكن في الليل ممكن ما يراها الإنسان، فإذا انقطعت به العلامات ينظر فقط إلى النجوم فيعرف الجهات، الشمال، الجنوب، الشرق، الغرب، فيسير إلى يعني الجهة التي يريدها. قال البقاعي ولما كانت الدلالة بالنجم أنفع الدلالات وأعمها وأوضحها برا وبحرا وخاصة في الليل، نبه الله على عظمها بالالتفات إلى مقام الغيبة لإفهام العموم، لئلا يظن أن المخاطب مخصوص وأن الأمر لا يتعدى. فقال: وبالنجم هم يهتدون، أهل الأرض يهتدون. وكما قال ابن عباس، قال في ظلام الليل، قال قتادة، قال: إنما خلق الله هذه النجوم لثلاث، قال: جعلها زينة للسماء، وجعلها يهتدى بها، وجعلها رجوما للشياطين، فمن تعاطى فيها غير ذلك فقال نعم أخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وطبعا هنا وبالنجم هم يهتدون، يعني هذا أيضا يعني تقديم، لكن ليس للحصر كما عرفنا، لأن هناك علامات أخرى، لكن يعني لعظم هذه العلامة، وبالنجم هم يهتدون. فطبعا تأتي النتيجة بعد ذلك، بعد أن عرض الله تعالى هذه الآيات، قال الله تعالى منبها على توحيده والغاية من ذكر هذه النعم: أفمن يخلق كمن لا يخلق. يعني فقط الإنسان والله يقف عند هذه الحقيقة، أي إنسان ملحد، كافر، فاجر، حتى المؤمن يحتاج عندما تفكر في هذه الآيات: من الذي خلقها؟ يسأل نفسه الإنسان هذا سؤال فطري: من الذي خلق كل هذه النعم للإنسان بهذا الترتيب، بهذا الجمال، بهذا التناسق، بهذه الملائمة التي يعني تصلح حياة الإنسان؟ أفمن يخلق، هذا الخلق البديع، كمن لا يخلق، لا يخلق شيئا، هل يستوون؟ قال: أفلا تذكرون. أفمن يخلق كمن لا يخلق، إذن أفلا تذكرون. تأمل كيف قال من تذكرون، مع أن تقدم التذكر، لكن هو المقصود، لأن التوحيد مغروس في الفطر، ما أتى بشيء جديد، أنت فقط تتذكر فطرة التوحيد التي في نفسك. أفلا تذكرون. ثم نبههم على كثرة نعمه جل وعلا، قال: وإنت ليس فقط هذا الذي ذكرته لكم، قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والحديث عن هذه الآية طولنا فيه في سورة إبراهيم، فما نكرره. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعم الله أكثر أن يعرفها الإنسان ويحصيها الإنسان، ما من شيء إلا وفيه نعمة لك أيها الإنسان. في أنفسكم أفلا تبصرون، لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، كما مر معنا في هذه الآيات في سورة النعم. ثم قال: إن الله لغفور رحيم. يعني الإنسان لا يحصيها، فكم من نعمة لا يشعر بها الإنسان ويألفها ولا يشعر أنها نعمة، فما يشكر الله عليها أصلا، لا يعرف أنها نعمة إلا إذا فقدها، إلا إذا فقدها يعرف أنها نعمة، لكن قبل هذا كان غافلا عنها. إنسان يتمتع بشهواته وفي المحرمات، يمرض، يقعده المرض على فراشه، يعرف نعمة العافية، وأن كنت ينبغي أن أستخدم هذه النعمة في طاعة الله تعالى. أغمض عينيك هكذا فترة، تخيل تعيش هكذا، نعمة عظيمة. دائما أذكر هذه المحاضرة، مرة ألقيتها، طلبوا مني محاضرة للصم، وكان واحد يعني يترجم الكلام بلغة الإشارة، وانتهت المحاضرة على أذان العشاء، ذهبت مباشرة المسجد وصلي العشاء، والله أول ما قرأ الإمام الحمد لله رب العالمين، يعني اهتز قلبي، سبحان الله. تخيل الآن هذا الذي لا يسمع الأصوات كيف يتمتع بهذه النعمة، نعمة القرآن، فيها نعمة عظيمة، نعمة السمع، وهكذا وكل ما حولك نعمة، هذا الليل والنهار والمطعومات التي عرضها الله لنا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لكن مع ذلك إن الله لغفور رحيم، يعني يغفر لك غفلتك عن نعمه، جحدك لنعمه، تقصيرك في شكر نعمه، يغفر لك. وذلك أنت إذا خرجت إلى من الخلاء ماذا تقول؟ غفرانك. يعني سبحان الله، شوف كيف جاء باسم الغفور، وجاء التوكيد إن الله لغفور في هذا المقام. لماذا؟ لأن الجحد للنعم عظيم من الإنسان، كثير يجحد النعم. ذلك أول ما تخرج من الخلاء تقول غفرانك، لماذا؟ لأن هذه النعمة والله نعمة مهما شكرت الله عليها لن تؤدي شكر هذه النعمة، خروج الأذى من بطنك. تخيل إنسان يحتبس عنده البول أو الغائط، إذا ما خرج سيموت، سمم جسده ويموت. طيب، فمهما شكرت الله لن تؤدي شكر هذه النعمة التي ما يشعر بها الإنسان أبدا. إن الله لغفور يغفر لك، وذلك تقول غفرانك، يعني أستغفرك من تقصيري في شكر هذه النعمة. إن الله لغفور رحيم، وهذه المغفرة من رحمته جل وعلا. ولهذا يعني لو طالبنا الله تعالى بشكر جميع نعمه لعجزنا ولهلكنا. لكن ما هو ما تأمل هنا، ما قال إن الله مثلا يعني كريم، يعني وذكر اسم يتبادر ذكره مع النعم، لا، قال غفور رحيم. حقا هذا الذي يعني أخص الأسماء بنعم الله تعالى المغفرة، الغفور الرحيم، لأن هكذا موقف العبد أمام النعم ما يمكن أن يشكر الله عليها. وأنت إذا شكرت الله تعالى، هذا الشكر في ذاته وماذا هو نعمة من الله عليك، فتحتاج إلى شكر ثاني، وهكذا الشكر الثاني تحتاج له حتى تشكر الله على هذا الشكر الثاني إلى شكر ثالث، وهكذا إلى ما لا نهاية. والله هو الذي يوفقك لشكر نعمته، فما لك إلا العجز. ذلك بعض السلف كان يقول الشكر معرفة العجز عن الشكر، وكما قال أعلم الخلق بالله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وذلك الذي يصل لهذا المقام يكون أكثر الناس استغفارا، ما يعرف حقيقة الأمر، حقيقة النعم، ما له إلا أن يستغفر الله تعالى، دائما يشعر أنه مقصر، وهذا أنفع ما يكون للعبد، يكون دائما تائبا مستغفرا مفتقرا إلى ربه جل وعلا، فما يبطر بالنعمة وما يغفل عنها ولا يعني يتعلق قلبه بالنعم وينسى المنعم، دائما يشعر بالتقصير أمام نعم الله تعالى. يعني نعمة الله عليك في كل نبضة قلب نعمة، لأن توقف قلبك تكون جثة هامدة، في كل نفس نعمة، في كل طرفة عين نعمة، هكذا سبحان الله، في كل كلمة تنطق بهذه نعمة، فاعرف أنت ماذا تقول وماذا تفعل في حياتك، كل هذه نعم من الله عليك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وفي المقابل إن الله لغفور رحيم، وهذا يتناسب مع سورة النحل، هنا قال إن الله لغفور رحيم، وذكرنا هذا في سورة إبراهيم تذكرون، هناك قال إن الإنسان لظلوم كفار، لماذا؟ نعم، يعني مثل ما ذكر الرازي هنا كان هو نفس الدفتر في سورة إبراهيم، صح، أذكر كلام جميل نقلناه هناك للرازي ولا لا بأس نعيده. قال طبعا هناك أيضا ذكر ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، فناسب أن يقول إن الإنسان لظلوم كفار. وأيضا من المناسبات طبعا هنا قال غفور رحيم كما عرفنا، لأن هذا يتناسب مع يعني سورة النعم، فالله تعالى غفور لتقصيركم ورحيم لا يعذبكم ولم يقطع عنكم نعمه. وهناك قال نعم، قال الرازي لاحت لي فيه دقيقة، كأنه يقول إذا حصلت النعم فأنت ظلوم كفور وأنا غفور رحيم، فقدم هذا ثم قالك لا، أنت ظلوم كفور أيها الإنسان، لكن أنا غفور رحيم. كأنه يقول إن كنت ظلوما فأنا غفور، إن كنت ظلوما، فكأن الظلم يقابله المغفرة، يظلم نفسه ويجحد نعم ربه وممكن يعصي الله تعالى، لكن الله يغفر لك إذا تبت. وإن كنت كفارا فأنا رحيم، أعلم عجزك وقصورك فلا أقابل تقصيرك إلا بالتوقير، كذا قال ولا أجازي جفاءك إلا بالوفاء، إن الله لغفور رحيم. سبحان الله، ما قطعنا نعمه، إن الله لغفور رحيم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا شاكرين لنعمه مثنين بها عليه، قابلين لها، ونسأل الله أن يتمها علينا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، وهذه أعظم نعمة، نعمة القرآن الكريم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.